انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي مش المخشوش بتاع اليومين دول، يعني ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون يبقى استناني، انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام. يا مساء الفل، يا مساء الجمال على احلى مستمعين تسعينات اف ام، معكم احمر الطيب وهات ودنك. تذكير سريع كده للحلقه اللي فاتت، احنا كنا بنتكلم عن القهوه وليه الناس بتشربها ساده في العزاء، مين اللي دخلها مصر، يعني ايه قهوه تركي. وصلنا اخر حاجه لو تفتكروا ان احنا كان الشيخ احمد السنباطي عمل مظاهره ونزل واستند معاه الشرطه وانصاره طبعا من الازهر، نزلوا طبعا كسروا المحلات واتخانقوا مع القهوجيه وحصل بينهم مشكله كبيره وثلاثه من الشبان ماتوا. وطبعا الشيخ احمد جري على مسجد، على اول مسجد، واستخبى فيه، وطبعا حرمه المسجد هم حصروه في الوقت ده. وبعد كده ابتدى اول عصيان مدني في تاريخ مصر الحديثة. هنرجع نكمل الحلقة من هنا. بقى ابتدينا ايه بعد ما حصل اول عصيان مدني في تاريخ مصر الحديثة، والسبب كانت القهوة. جابوا خيم وبطاطين وعملوا صوان كبير بيقدموا فيه قهوة سادة مرارة على الايام اللي هم شافوها. ابتدى بعد كده الايام تزيد، قعدوا بتاع حوالي 3 ايام. بعد كده جه بقى السلطان عرف، فابتدى بقى يقدم قرار جديد بعزل الشيخ احمد السنباطي، وان هيبقى فيه مفتي تاني للديار المصريه. جه مفتي وابتدى يقول ان القهوه مش حرام، اللي عايز يشرب يشرب، اللي عايز يبيع يبيع. من هنا الناس ابتدت تزيد وابتدت تفرح وتسقف وتهيص، فرحوا جدا في الخبر، الستات زغرتت، هللوا في الشوارع، عملوا احتفال كبير عام في مصر، واعتبر السلطان التركي هو نصير الغلابة في الوقت ده. ومن وقتها والقرار ده سموا مشروب القهوة وقتها بالقهوة التركي. طبعا ليه سموها باسم القهوة التركي؟ علشان خاطر السلطان التركي هو اللي ايه، هو اللي كان السبب في فرحتهم. ومن بعدها ابتدت تنتشر القهوة في كل مكان، بقى بيشربوها الاساسي في الوقت ده المثقفين والاعيان. وبعد كده دخلت بقى القهوة السرياوسي على القاهرة، ويا مرحب بالغالي وحمد الله على سلامتك. ثم انتشرت في كل المحافظات والوطن العربي وتركيا، وبقت عادة من ساعتها القهوة السرياوسي او الزيادة، وقت الفرحة والسعادة ووقت الحزن لو انت الشاب العميق اللي بتشرب قهوة وقاعد كده في الخلفية ومكبر دماغك وبص لكوباية القهوة كده باستماتة. لا، خد بالك، فنجان القهوة ده ماتوا عليه 3 شباب من خيرة شباب الأرض. لو بالنسبة لكم القصة خلصت، أنا بالنسبة لي هنا القصة ما كانتش خلصت، أنا بس كنت عايز أوصل لكم معلومة. مش أي حاجة نسمعها نرددها. فاصل وهنرجع تاني.
طه يا سلام، سبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب أولوم، يا إيه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة أعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية عارفك مشغول ليام دي ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها وكمنك داري بحالي مذاكرني وعارف مالي مستني عشان احكيها فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا
ورجعنا لكم بسرعة أعزائي المستمعين الفقرة الأولى خلصت بسرعة وتعالوا بقى للفقرة التانية المهمة قوي يعني إيه أم؟ الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الأب والأم وتأثير الأب والأم مع الأبناء وهم عملوا معهم إيه؟ خلينا بقى نعدل شوية ويبقى مرة عن الآباء والأمهات ومرة عن الأبناء خلوني أسأل دلوقتي الشباب يعني إيه أم؟ يعني إيه أب؟ طيب خلوني أسأل بطريقة تانية بتحس بإيه وانت بره بيتك وبعيد عن أمك إذا ما كنتش افتقدتها احنا كلها خلاص حوالي 4-5 ايام وهيكون عيد الام كل سنة وكل ام على كوكب الارض عايشة على وجه الارض بألف صحة وسعادة وربنا يصبر كل واحد فقد امه او ابوه انا عن نفسي كأحمر الطيب هقول لأمي السنة دي عيدك في الجنة يا أمي هيعد علي أول رمضان وأول عيد أم وأمي مش معايا بس أنا عايز أسأل سؤال تاني يعني إيه إنك تكون بر بأمك طيب هسمعكوا حاجة بسيطة هو ده مش إعلان هو مش شو مش جايب حاجة أقدمها سلعة أو أتجر بيها أنا جاي أقدم دليل على النص اللي هتكلم عنه
أحمد ابني بتقوله على طول وهو عارف والله يصح يا أحمد ولا لا
أيوة يا أمه
أيوة والله ربنا يصح لك ويصح يا رب هو وليزاي ويديله مال وعيال ويجيب عيال ويقوم بحب مليان من العيال والمال الله يشفيك يا احمد يا ابن صالح ويشفيك ويخليك ليا ويشفيك شر المرض وشر المخدم ويرزقك وتقوم بحجرك مليان عيال وصبانات وصبيان ويرزقك برزقهم وبرزق الباقي
اقول ايه؟
ادعي له
أجل أحمد
قولي باللي بصي قولي باللي يجي في دماغك يعني أي حاجة أنت عايزة تقوليها قوليها اتكلمي
ما أنا بسأل أحمد ده على
طول طبعا كده الصورة وضحت دي كانت شوية تسجيلات كده بسيطة بيني وبين أمي الله يرحمها لما كنت بروح بيها المستشفى. اليوم ده كانت داخل عملية، هي قبل العملية كانت بتدعي لي، هي على طول بتدعي لي، ده دليل ان انا كنت بر بأمي. انا بقى بسأل كل شاب دلوقتي، ايه الدليل ان انت بر بأمك مع العلم ان في بعض من الشباب يكون بيكلم امه ويروح مزحق كده ومشوح فيها ويكلمها باسلوب سوقي؟ انت عارف دي تعبت فيك قد ايه عشان تطلع راجل تمشي كده في الدنيا وتروح تتعرف على اي واحد وعايز تكلمها وانا عايز اتجوز دلوقتي؟ تعرف يعني ايه جواز اصلا؟ عارف يعني ايه مسؤولية؟ ابوك اللي لما بيزعق عشانك ده ويزعق لك شوية وبيتخانق معاك عشان مصلحتك تطلع بره، وابويا 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 وتقعد تهين فيه. خلي بالك كلنا ولاد حلال، كلنا، بس وكلنا تربينا كويس، حتى انت كمان يلي بتسمعني انت كمان اتربيت كويس قوي، بس انت مشكلتك مش في ابوك وامك، انت مشكلتك ان انت ما حاولتش تصاحبهم. زي ما انت كده بتتعايش كده مع الموضة والحاجات الحديثة والانترنت والسوشيال ميديا، حط ابوك وامك في قائمة اهتماماتك. حتى لو هتصحى الصبح صباح الخير بوس ايديهم ورجليهم، وقبل ما تنام تصبحوا على خير وبوس ايديهم ورجليهم. ابوك وامك لو فقدتهم اقسم بالله العلي العظيم هتعيش مكسور. الكلام ده اللي ما فقدش ابوه وامه يسأل حد فقد ابوه او امه او الاتنين، هيقول لك احساسه ايه؟ هيقول لك يعني ايه تبقى امك قاعده بتضحك معاك وبتكلمك وبتدعي لك وبتقول لك كلمتين حلوين عفوا، وفجاه كده ما تلاقيهاش، ايه هتعمل ايه؟ انت عارف ان لما امك تموت هيجي ملك على باب بيتك ويقول لك ان امك ماتت، اللي احنا كنا يعني بنخف عنك العقاب عنها. اعمل لنفسك بقى، اعمل لنفسك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. رب العزة قال في القرآن إيه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني ربنا وثق عليهم، عفوا ربنا وثق عليهم وانت تقعد تتخانق معاهم، ربنا بيقول لك يعني ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وانت تروح تقول لهم اف يو وانتوا وانتوا وانتوا، ليه كده؟ ليه؟ ده انت لما هتكبر هتبقى مكانه. هقول لكم روايه كده من حوالي 500 سنه او 600 سنه، شاب كان عاصي لابوه وامه، كان متمرد مش عاجبه حاله، وفجأة أبوه كل يوم بيكلمه وبينصحه، وهو طبعا زي حالات الشباب بتوع اليومين دول اللي مش عاجبه طريقة أبوه وأمه، وفجأة بقى إنسان صايع زي ما بتقول. أنا بكلمكم بقى بلغاتكم بقى. المهم فجأة راح جاب السيف بتاعه وراح مخبيه وقال لوالده تعالى معايا مشوار، هنروح كده في مكان عايزك معايا فيه عشان تعرف انت ربيت ايه. خده في مكان كده في الصحراء وراح مكتفه وربطه على صخرة وقال له يا ابني انت هتعمل ايه؟ قال له انا زهقت منك، انا قرفت، هو كل يوم بقى عبر ومواعظ عبر ومواعظ وعيب وحلال وحرام وامك وابوك وايه ده ايه ده ايه ده، انا زهقت منك. وراح مطلع السيف بتاعه وهوب راح مطير رقبته وسابه ومشي. أمي بتكلمه راح مطير رقبتها بالسيف، ليش دماغ لحد. تمر السنين ويتجوز ويجيب ولاد، يعرف يعني ايه اب وام، يعرف يعني ايه ابو وامه كانوا ليه بيعملوا معاه كده، وابنه يقول له تعالى معايا هنروح مشوار. تخيلوا لما راح بيه فراح جاي مكتفه وعايز يموته. قال له استنى انا عرفت انت عايز تعمل فيا ايه، انت زهقت مني وعايز تقطع رقبتي. قال له اه. قال له طب ممكن تموتني على الصخرة اللي هناك دي؟ قال له اشمعنى، ما انت كده هتموت وكده هتموت، اشمعنى يعني؟ قال له عشان زمان وانا في سنك بالظبط قتلت ابويا هناك على الصخرة دي ورحت قتلت امي. المغزى في القصة دي ان اللي انت هتزرعه هتحصده. لو ربيت كويس وتربيت كويس هتحصد تربيتك اللي ربيتها. لكن انا اتربى كويس وربي ابني بطريقة سوقية، طب ابني اللي بياكل من خيري اللي انا كبرته وعلمته يعمل فيا كده؟ شباب اليومين دول فرحانين بكل حاجة بيعملوها، من حقك افرح، افرح وعيش سنك، بس اوعى تنسى انك ليك اب وام ليهم حق عليك. اللي انت بتعمله معاهم هتلف السنين وهيتعمل فيك. لما ربنا كرمني وجيت المكان اللي انا فيه، كانت امي ميتة بقالها حوالي ما كملتش 20 يوم، خدت وقت كبير اول ما اعرف استوعب انا بعمل ايه ولا بقول ايه، بحاول اضحك في وش الناس بالعافية. انا واحد من الناس، امي كنت واقف على غسلها، انا واحد من الناس كنت بتمنى امي تكون موجودة دلوقتي وبتسمعني عشان حتى اقول لها كل سنة وانت طيبة يا اجمل واعظم ام في الدنيا، وهقول لأبويا ربنا يخليك ليا يا أجمل وأعظم أب. أنا تربيت على إيدي 2 لو لفيت العالم كله مش هلاقي دفرهم. الله يرحم كل أب وأم فقدناهم تحت الأرض. اللهم بارك في كل أب وأم موجودين فوق الأرض وأبنائهم يتعلموا يعني ايه اب وام، يعني ايه تربية وتعب وشقة وسهر ليالي واحرم نفسي من اكل وشرب عشان ارديك، ومعرفش انام عشان اكون بفكر ارديك. اللي اتحرم من امه اتحرم من نعمة كبيرة قوي. ربنا يرحمك يا امي. فاصل هرجع لكم تاني.
بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل
بعد الأم في حلوة فتح سكة مقفلة بعد الأم فيه يهدي باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه
أمي
يا أمي
ثم أمي لحد آخر يوم في عمري
يا عمري
أمي من أول حياتي وأم أمي اللي قدر في الأدب في الناس دمي وعايشني
أمي
ثم أمي لحد آخر يوم في عمري أمي من أول حياتي وأم أمي اللي قدر في الأدب في الناس دمي وعايشني
أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال.
ورجعنا لكم بسرعة تاني، آسف جدا لو أنا ضايقتكم بكلامي أو نكدت على حد، بس أنا كنت عايز أوصل بس معلومة صغيرة كده لشباب اليومين دول بمناسبة أن عيد الأم قرب، يعني كل سنة وكل أم طيبة. خلونا بسرعة نبتدي آخر جزء في البرنامج النهاردة. خلونا أسألكم كده كم سؤال عشان نطلع بقى من المود اللي احنا فيه ده. يعني ايه بلطجي؟ طب مين هو البلطجي؟ طب هل البلطجي ده حاجة وحشة ولا حاجة كويسة؟ طب ايه السبب في اسم بلطجي؟ يعني مين اللي سمى الاسم ده؟ كان أساسه ايه؟ طب تعرفوا ان انا وانت وانتي ومهندس الصوت ده والمدير بتاعنا بلطجية؟ تعرفوا كده؟ بلطجية. هقول لكم ازاي. في العصور الوسطى وقت فتحات الدولة العثمانية كانوا بيفتحوا بعض الدول كده وهم داخلين في، يعني هم ماشيين في الطريق كانوا بيلاقوا فيها ايه غابات واشجار كتير، فبسبب ده قام السلطان العثماني أنشأ فرقة عسكرية تابعة للجيش واسمها في الوقت ده كان اسمها البلطجية. تمام كده؟ خلونا نبتدي بقى الموضوع واحدة واحدة. البلطجية، طب يعني ايه بلطجية؟ اولا اسم البلطجية ده عبارة عن كلمتين، بلطة وجي، وجي تعني في اللغة التركية هي حامل الشيء او فاعله، زي أهواجي، بستجي، عرباجي، لخ. المهم، طيب البلطجية دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة عسكرية بتكون في مقدمة الجيش عشان يقطعوا الأشجار ويفضوا الطريق للي جاي بعديهم. بس كده؟ لا طبعا. في 1834 أسس محمد علي مدرسة سماها المهندس خان. المهندس خان دي كانت تابعة للجيش وكان مقرها قصر إسماعيل باشا في بلاق، وكان بيتخرج منها ضباط مهندسين للأشغال العامة والمناجم وضباط خاصين بعلم الهيئة ومديرين يعني أكتر من مدير مصنع، بس مصانع إيه بقى؟ مصانع الديناميت، وضباط مهندسين في سلاح الدفاع وأساتذة علوم الرياضة والطبيعة. اللي اتخرجوا كانوا نوعين من الضباط، اللغمجية، ودول بقى ليهم تخصص طبعا من اسمهم معروف، دول اتخصصوا في زرع الألغام وقت الحرب وفكها من على الأرض. أما النوع التاني، وهي دي قصتنا، النوع التاني بقى هو البلطجية، ودول اتخصصوا بباقي منهج الدراسة، ورغم انهم كانوا تابعين للسلاح المدفعية الا ان كل ضابط، ركزوا في الشوية الجايين دول، الا ان كل ضابط منهم كان عنده مجموعة عساكر. كان كل ضابط عنده مجموعة عساكر مشاة، كان بيصرف له كل عسكري منهم كذا بلطة عشان يعرف يباشر اعماله كده، عشان يعني يعرف يشوف حاله، عشان كده تسموا بلطجية. المهم، في مخطوطة حربية زمان في الوقت ده كان اسمها النخبة الجالية في تعليم البلطجية. كان التأليف مين؟ الأستاذ أحمد أفندي. طبعا مش أنا أحمد أفندي، أنا أحمد الطيب، عشان بس ما حدش يفهم غلط. المهم كانت من تأليف الأستاذ أحمد أفندي، دي كانت بتاريخ 1861. بيقول إيه بقى أحمد أفندي؟ إن التدريب العملي للبلطجية متقسم ل16 درس: أساليب التعامل مع الحفر والحصار وحفر الخنادق، استخدام السلاح للفرسان في السيطرة على الإقلاع، التكسير البسيط للحصون، سبل التعامل مع العدو، بناء الوقايات من القنابل والرصاص، وكتير بقى. المهم وبعدها بسنين جه محمد علي باشا، كان عايز يعمل كده ايه، دور للست جامد دي كده في البلد، يعني كان عايز يعمل دور كبير كده للست المصرية. طبعا مش هشغلها بلطجية، يعني مش على اخر الزمن. المهم عمل ايه بقى محمد علي باشا للست؟ قرر انه ينشأ اول مدرسة تمريض في مصر، مع العلم ان في الوقت ده ما كانش فيه تمريض كانش فيه تمريض للبنات. والمهم نزل البنات بقى الشارع بيونيفورم عبارة عن قمصان بيضة وجيبات قصيرة وجوههم مكشوفة، وده كان شيء غريب على المجتمع اللي متعود على العبايات السوداء واليشمك. الموضوع ده خلى كل واحد جواه متحرج صغير يجي يجري كده على الناصية، وفجأة كده أول ما يشوف البنت جاية هوب إلحق يمسك متحرش ويحاول بقى يتحرش بيها بقى أو يغتصب البنت. فبنات كتير قعدت في البيت. الموضوع وصل لمحمد علي باشا، واللي بدوره أصدر فرمان بنزول فرقة البلطجية من الجيش للقاهرة عشان يقوموا بحماية البنات. وبالفعل كان البلطجي ده كان دوره ايه؟ البلطجي ده كان بيقوم عمله الجديد هو حماية الممرضات في الشارع. كل ما عليه كان كل بنت ليها واحد بلطجي، البلطجي ده كان شغلته يوديها المدرسة ويرجعها البيت. البلطجي كان بيمشي قدامها ومسك البلطة في ايده ومعاها كل الصلاحية ضد اي متحرش، يعني كان ممكن يقتل المتحرش في الوقت ده. وده شجع بنات كتير انها ترجع المدرسة، والموضوع ده ادى على ظاهرة التحرش تماما. وفي سنة 1840 اوروبا اتأمرت على محمد علي وخلته يوقع على معاهدة سحب الاراضي مع عدا مصر والسودان، وبالتالي انتهى عصر الفتوحات وما عادش للبلطجية مكان في الجيش. فنزلوا الشوارع واتمردوا وعملوا شغب كتير، وده خلى الشعب يكرههم. وبعدها بثمان سنين محمد علي مات وما بقاش في اي امل لرجوعهم تاني الجيش، فبدأ يشتغلوا بقى ايه ارزاقية، منهم اللي بقى حرامي وربنا كرمه كده وبقى حاجة لها قيمة ودخل السجن، وفي منهم اللي اشتغل مع الفتوة، عارفين انتوا عاشور الناجس ما الله عليه، منهم كده اللي اشتغل مع الفتوات مقابل بقى يعني يلا حارة تلمه أو لقمة يأكلها أو أي أتاوة أي حاجة، يعني أي لقمة تعيش. ومنهم اللي تحول لبني آدم متحرش، ومن هنا جه مصطلح بلطجي من فارس نبيل بيحمي بنات الناس إلى مجرد خارج عن القانون. وكل حاجة وراها حكاية، وشغلتي إن أجيبها لكم من أساسها وأحكيها لكم. فهات ودنك. كان معكم أحمر الطيب على التسعينات FM. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، تزوروني الأسبوع الجاي. شكرا، سلام عليكم.